تنبيهات هامة.
عن ماذا؟ تسجيلات العقيدة الإسلامية تقدم تنبيهات هامة على مخالفات عامة.
وما هي؟
هي عن أمرين مهمين تمثل دعامتين أساسيتين في أحد أركان الإسلام، وهما
تتعلق بشطر الإيمان وعمود الإسلام. فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الطهور شطر الإيمان، ووصفت الصلاة بأنها عمود الإسلام. وهناك مخالفات تقع إما بسبب الجهل، وإما بسبب تقليد الأعمى، وإما بسبب عدم المبالاة، أو غير ذلك من الأسباب تقع في أمور الطهارة والصلاة.
تنبيهات هامة على مخالفات عامة.
فإذا قلت لمن كما قلت في بداية الحديث شطر إيماننا وعرض الإسلامنا، فماذا بقي لنا؟
إن الأمر له من الخطورة شيء عظيم وشرف جسيم في أم العبادات الصلاة وشرفها الوضوء، فلا بد لنا من رعاية هذه النقطة حق الرعاية.
ألا فليتق الله بهذا الأمر، فإن أول عمل يوزن للإنسان بعد أمر الشهادة وأول عمل يسأل عنه الحق بالأعمال بعد التوحيد هو أمر الصلاة. فإن قبلت سائر الأحمد وردت سائر الأحمد.
تنبيهات هامة على مخالفات عامة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. والآن فمع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به من هذه القصة الطيبة التي نلتقي فيها هذه الليلة في بيت من بيوت الله. ثم الشكر لإخوتي الأحبة في الشؤون الدينية بالحرس على حسن ظنهم بي وتهيئة هذا اللقاء، زادهم الله من التوفيق وكتب ذلك في موازين حسناتهم. أيها الأحبة، الناس وقت المرض يحتاجون إلى تشخيص لذلك المرض ليصرف له علاج ناجح. هذا الأمراض الشخصية، ونعاني من مخالفات كثيرة تخالف أمور عقيدتنا وشريعتنا. هناك مخالفات في أمور العقيدة، وقد تكلم كثير من المشايخ والعلماء والوعاظ والمحاضرون والخطباء عليها. وهناك مخالفات في الآداب والأخلاق، وهناك مخالفات في العبادات، وهناك مخالفات في المعاملات، إلى غير ذلك مما نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل مخالفة، وأن يجعلنا نعبده على صراط مستقيم. غير أني قصرت حديثي الليل على مخالفات في أمور تتعلق بشطر الإيمان وعمود الإسلام. فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الطهور شطر الإيمان، ووصفت الصلاة بأنها عمود الإسلام. وهناك مخالفات تقع إما بسبب الجهل وإما بسبب التقليد الأعمى وإما بسبب عدم المبالاة أو غير ذلك من الأسباب تقع في أمور الطهارة والصلاة. فإذا فقد من الواحد منا شطر إيمانه وعمود إسلامه فماذا تقي له؟ إن الأمر من الخطورة بمكان كبير، لأنها مخالفات تتكرر في اليوم أكثر من 5 مرات، ومخالفات تقع فيها العامة والخاصة والرجال والنساء والصغار والكبار، فوجب أن ننتبه إلى هذه المخالفات وننبه لها إقامة للحجة وإبلاغا للرسالة التي خلف الله بها طلبة العلم لتقوم الحجة على الناس. وواجب كل واحد منا أيها الأحبة أن ينظر إلى ما يسمع من هذه المخالفة، فإنكم ستسمعونها وسيلمس الواحد منكم أننا جميعا واقعون في أكثرها أو في كلها أو في جزء منها من المكل ومن المستكبر. فعلى كل واحد منا أن يصحح ما خالف به هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم في أمر الطهارة وأمر الصلاة. أول مخالفة، ولعل هذه المخالفة ليست مشهورة في عند أبناء هذه البلاد، لكننا بدأنا نسمعها من إخوان لنا يأتون إلينا من البلدان المجاورة. هذه المخالفة هي مسألة الترقب بالنية. فإذا أراد الواحد أن يصلي يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر لله 4 ركعات مقتديا بالإمام فلان، وهذا فيه سوء أدب مع الله. أرأيت لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى زيارة والده ثم وقف أمام والده ويقول نويت يا أبي أن أزورك اليوم وأسلم عليك احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، الله يمكن يأدبه كلها طيب تعال زرني بدون هذا الكلام، شو داعي في المنظومة زي اللي تكررها؟ أو واحد يجي يأكل يقول نويت أن أتغدى اليوم الأكلة الفلانية لأدفع الجوع عن بطني، الناس تضحك عليك تقول هذا مقبول هذا مجنون يا اخي، كل بدون ما تقول لاحد انك تسوي كذا. اذا فكيف يساء الادب مع الذي يعلم السر والاخفى؟ والله يقول في كتابه العزيز قل اتعلمين الله بدينكم، الله الذي يعلم السر والاخفى. كيف ياتي الانسان ويقول نويت ان اتوضا كذا او نويت ان اصلي او نويت ان افعل؟ هذا من المخالفات. المخالفة الثانية الإصرار في الوضوء، وهذه ملحوظة يلمس الناس زيادتها بسبب الشرط الكبير بالنية. فقد كانت الأسر إلى قبل 30 سنة أو 25 سنة يكفي الأسرة الواحدة كربة ماء لمدة 24 ساعة، واليوم ما بالهم يصرفون فوق 100 سنة في اليوم أو أكثر من ذلك، إنه بسبب الإسراف. وهذا منهي عنه ويؤثم صاحبه، بل قد ورد أن من زاد على 3 غسلات لعضو من عضو أعضاء الوضوء فهو ظالم معتدي. وصف من زاد على غسل عضو أكثر من 3 مرات بأنه ظالم وبأنه معتدي، ونعوذ بالله من الظلم والعتداء. أما المخالفة الثالثة فهي عدم إشباع الوضوء، وقد ورد عن رسول الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار. ويكثر التساؤل في هذا إذا كان الماء باردا وفي فصل الشتاء، فإن بعض الناس يتساءل بأمر الوضوء فلا يصل الوضوء إلى أعضاء، ومن لم يصح وضوءه فلا تصح صلاته، لأن الطهور شطر الإيمان. فاتقوا الله في هذا الشطر، الطهور شطر الإيمان. أما المخالفة الرابعة فهي استقبال القبلة عند البول أو الغائط، ويحدث التساهل هذا حتى في البيوت ممن يجعلون اتجاه
دورات المياه بالاتجاه الصحيح. قد يقول البعض انه وجود حائل يكفي، لكن المسلم مأمور ان يفعل الافضل ولا يسأل عن الادنى او عما يجوز. المسلم مطلوب منه ان يسعى بامر دينه الى التمام والى الكمال، فلا بد ان نبتدئ هذه المخالفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا ان نشرق او نغرق، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله واستدبار. وهناك مخالفه اخرى هي الخامسه، هي عدم التنزه من البول. ويكفيكم ايها الاحبه اهميه لهذه القضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستطيع من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بهما. وديننا دين النظافه، فلا يجوز للانسان ان يتساهل في امر دينه وامر نظافته، فلا بد من التاكد من الطهاره التامه في هذا الامر. وهناك مخالفه يكثر التساهل فيها او نسيانها، وهي عدم التسميه عند بدايه الوضوء، مع ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. أما المخالفة السابعة فهي أن بعض الناس في وضوئه لا يجعل الوضوء واصلا إلى الأعضاء بسبب مهنة يعملها كمهنة الكوية مثلا، او هذه الزينات التي دخلت على النسوة من الاصباغ للاظافر وغيرها مما يجعل طبقة عاجلة بين الجلد وبين وصول الوضوء. فاما لو كان من اصحاب هذه المهن فعليه ان يزيل هذه البوية او هذا الصلاة بمادة تزيل هذه البوية ليصل الماء الى الجلد تماما. ويجب لرفع النساء ممن يستخدمن المناكير وغيرها ان يزلن هذه الاصباغ المنخرطه التي تحول بين الجلد وبين الاظفر وبين وصول الماء والطهاره اليه. المخالفه الثامنه ندخل في امر الصلاه. ومن المخالفات في امور الصلاه كبيره جدا، وارجو ايها الاحبه ان تركزوا معي عليها حتى نعلم كم يصح من صلاتنا وكم يحرم منها. فإن من المخالفات في الصلاة رفع الصوت بالقرآن والأذكار أثناء الصلاة، وفي هذا إيذاء للمؤمنين. فإن من الناس من يصلي فتعرف وأنت تعرف الآن صوت فلان، تعرف أن الصف الفلاني في الشاة الفلانية بسبب رفع الصوت. أولا في هذا من الرياء ما فيه، وفيه من إيذاء المؤمنين الماضي وتشويش. وقد غضب صلى الله عليه وسلم من الذي كان يقرأ وراءه وقال من الذي ينازعني القرآن وأنا أقرأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله في أذكاره وقراءته، أن تكون بينه وبين نفسه لئلا يشوش على أحوال المسلمين. ومن المخالفات، وهذه مخالفة منتشرة، أن بعض الناس أصلح الله حالنا وحالهم حين يسمع الإمام يقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يقول استحلى بالله. سمعتم هذا أم لم تسمعوه؟ هذه بدعة منكرة ذكرها الإمام النووي وغيره من أهل العلم. نعم نستعين استحلى بالله، لكن لا تقول هذه الكلمة في الصلاة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يسمع أنه قال لأصحابه أو أن أحد منهم قال حين يسمع الإمام أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله. تستطيع بعد الصلاة وفي أمورك العادية وفي غيرها أن تكرر استعنا بالله عشرات المرات، أما في الصلاة فإياك أن تقول هذه الكلمة، لأنك تشتعل وتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات وهي منتشرة أيضا في أمر الصلاة عدم إقامة الصوب في القيام والجلوس والركوع والسجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، انه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وتلاحظون ايها الاخوه ان بعض الناس حين ياتي الى الركوع يركع بهذه الهيئه ويقول هكذا الله اكبر، ولا يحمي ظهره، بينما الوضع السليم للركوع ان يكون الجزء الاسفل من الجسم بهذا الشكل والجزء العلوي بهذا الشكل ليصنع زاوية قائمة، بحيث لو وضع على ظهرك قدر مليء بالماء لما انشق. هذه الصورة الشرعية، ان يستوي الظهر مع مستوى الرأس على خط مستقيم لو وضع قدر على ظهري مليئا بالماء لما انشق. هذه الصورة الصحيحة، الا من كان من اصحاب الاعداء، كان يكون انسان في ظهره اجرم الله وياكل كفر او شيء في الشريعه والباس شريعه ربع الخمس. وكذلك في الركوع والسجود، فان من الناس من يتساهلون في مساله الركوع ويوقعون صلاته نقرا، وهذا امر مردود عليهم عياذا بالله من ذلك. ومن المخالفات ان بعض الناس اذا دخل والامام راكع، وهذه انتبهوا لها فانها والله من اشد المخالفات واقفع المخالفات وانتشرت الان في خلف المسلمين. يدخل بعض الناس والامام في الصلاه فيتنحنى في عذاب المسجد وبعدين على كسر راكع فلان بن حلال جل، او يقول ان الله مع الصابرين. فماذا فعل هذا الشخص؟ قطع على الخاشعين خشوعهم وشوش على الناس هؤلاء المسلمين. هذا الذي جاء، هذا المتخلف الذي جاء وجل او قال ان الله مع الصابرين، لفت انظار من المسلمين كلهم اليه، فيحمل اوزارهم كامله على ظهره. أتجمع حسب الوسوسين تتأخر على الإتيان إلى الصف الأول، ثم من أجل المعرفة أن حضرة فلان بن علان كانت والله تركنا مع بلقاء المسجد، أو يقول الله مع الصابرين علشان الجمر وفخامتي للعشق، ما يتمنى ما رأيت حتى تخفى على عباد الله في الشعر والصلاة. إنك قد قطعت على الخاشعين خشوعهم، فلو أن كل واحد منهم قطع على صلاة قال حسبي الله ونعم الوكيل على فلان من قطع صلاتي، لا حملت من الأوزار ما الله بها عليهم والعياذ، ويخشى حرب الحرب هذه الدهر. إذا حسنت إلى الصلاة يأتي بالسكينة، ادخل المسجد ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قطع هذا الحرج، قال ما أدركتم فصلوا وما بعدكم فأصلوا، وفي الرواية الأخرى فأتموا. لا تتنحنح ولا تقول ان الله مع الصابرين، وامشي بسكينه الوقاع حتى تصل. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانبه اخواني وانبه ائمه المساجد الى وجوب التنبيه على من يفعل هذا حتى تموت هذه الفتنه. اما المخالفه فهو حشره، فهو ان بعض الناس اذا رفع من الركوع يزيد في ذكر الركوع شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، وكلمة الشكر لم ترد في صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الورد صفتين اثنتين، إما أن تقول ربنا ولك الحمد بالواو، أو تقول ربنا لك الحمد، وغير ذلك من الأشياء التي وردت. لكن الموضع الشاهد لي ونبه له أن كلمة والشكر لم تصح ولم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وتستطيع بعد صلاتك وفي أذكارك وتسبيحاتك أن تشكر الله في اليوم مليون مرة، أما في صلاتك فلا تزيد على ما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات، وهذه أيضا من المخالفات المنتشرة في صفوف الناس، في صفوف المصلين، أن بعض الناس يدخل والإمام ساجد، فيبقى واقفا منتظرا هذا الإمام حتى يرفع رأسه أو حتى يجلس الفجر، فحرم نفسه والعياذ بالله من غير كريم. بل بعض الناس إذا رأى أن الإمام في التشهد الأخير ينتظر، وإذا سلم الإمام يقضي قبل الجماعة. وهذا في مخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يشرك فضل الجماعة ولو قدر السلام. فيا عبد الله إذا أتيت إلى بيت الله ادخل صلاتك بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم الحق الإمام على أي وضع كان عليه ولو لم تكتسب الركعة، فإنك تشرك فضل الجماعة ولو لم تكتسب لك ركعة. فإن كان ساجدا فبعد تكبيرة الإحرام كبر واسجد، وإن كان راكعا فكبر تكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام، وهكذا. أما المخالفة الرابعة عشرة فهي عدم السجود على الأعضاء السبع، فهناك من يرفع رجليه وقت السجود على الأرض، وهناك من لا يمكن جبهته من السجود خشية أن يصل الله قاله، فإن بعضهم يخلق العذار ويحطه على رقبه مثل الصبة، فإذا جاء إلى السجود يرى لا يقدر يترك الصلاة لكن وجهه لرقبة العذار ويرجع على ما عليه، فيبقى يحبو في السجود ولا يجعل جبهته ثلاثة في الأرض. يا سبحان الله، قطعة من القماش تسمعها قال تحرمني من صلاتي، تريد تلبس العقال يكسرها قال من الأمور المباحة، إما أن تؤخر إلى مؤخرة راسك وإلا تجعل أمامك لتري صلاتك، أما أن يصبح هذا العقال حرم تضعها على جبهة ليحرم من وضع هذه الجبهة عند مكان القدم سجودا لرب العالمين، فإياك إياك هذا الأمر، اياك اياك ان يزين الشيطان هذا الامر. ومن الذي يمنعك بعد الصلاه ان تهيئ عقالك على اي صوره انت تشاء؟ فلا يجوز رفع الارجل في الصلاه، وهذا يلاحظ بعض الناس يرفع كذا، ليش ترفع كذا الجهل؟ فما يرفع كذا في الصلاه، لا بد من السجود على الاعضاء السبعه، اطراف القدمين ثم الركبتين ثم راحتي القصر ثم الجبهه والاب، هذه الاعضاء السبعه التي بها تتم الصلاه. وهناك من المخالفات على الخمس عشره وهذه خطره جدا، الاشاره بالسبابتين وقت السجود، وقد نرى صلى الله عليه وسلم من راى ذلك وغضب وقال احد 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 احد، فإن من الناس من إذا جاءك الشهد يقول انظر إلى أصبحك يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن كم أصبح عندنا الإله، أصبح عندنا إله أي شيء، أليس هذا الشرك بعينك؟ الله واحد ولا اثنين؟ هي مسألة مقطوعة وما فيها مسألة فيها نظر، الله واحد أحد سبحانه وتعالى، وحين يرفع المسلم السبابة اليمنى هذه رمز الوحدانية وإعلان وحدانية الله تبارك وتعالى، فإذا رأيت من يرفع السبابة اليسرى انصح مرة ومرة ومرة، فإذا أصر بعد ذلك فاضربه على هذه الشمال حتى يتوب إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على يقال أحد أحد لا يجوز الإشارة إلى الله إلا بالسبابة اليمنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن المخالفات أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية. إنسان قد أو ركعتين بمجرد أن جاء الإمام السلام عليكم ورحمة الله على اليمين قام صاحبنا ليكبر ليكمل صلاته، لا يجوز لك هذا حتى يسلم على اليسار وحتى ينقطع صوت الإمام ثم تقوم الآن وتبدأ تكمل صلاتك. ومن المخالفات ترك تكبيرة الإحرام إذا دخل والإمام راكع، فإن من الناس لا يدخل ويكبر للركوع ويسجد، هذا افترض على العلماء في بعض الجوائز هذه الصورة، لكن يا أخوتي علينا أن نسعى دائما إلى الكمال تأويلا، دخول الصلاة في تكبيرة الإحرام الله أكبر، فإذا كان الإمام في الركوع وكبر التكبيرة الثانية الله أكبر وكبر للركوع. ومن المخالفات مسابقة الإمام، وكم تكلم الخطباء والعلماء عن هذه المسألة،
ألا يحسن الذي سابق إمامه أن يبعثه الله يوم القيامة رأسه كأنه رأس حمار؟ أرأيتم هذا المسح؟ الجسم جسم إنسان والرأس رأس حمار. يقول العلماء من سابق إمامه فلا وحده صلى ولا بإمامه أبدا. هل أنت ستخرج من المسجد قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله؟ لماذا تقرا الى وشوف الشيطان والسابق امامك؟ اذا كنت احد السابق صل لوحدك ولا تصلي مع الامام، مع ان هذا امر غير جائز، لكن اقول هذا الباب توضيح المساله. لماذا وشابق الامام؟ انما جعل الامام ليعتم به، فاذا كبر فكبروا متى وتهجوا لا تكبروا اي حد كثير وصحيح. وفي كل أبعاد الإمام فمسابقة الإمام مبطلة للصلاة، وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسابق الإمام أن يحشر يوم القيامة على هيئة يكون رأسه فيها كأنه رأس حمار. هذا الله وإياكم الله. ومن المخالفات إسراع نافذ الخطى إلى المساجد بزعم ان بعضهم يريد ان يتمتع فتجد بعضهم يوصل للجميلين في كذا يضحى يرقص. هذا مخالفه لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي عليكم بالسفينه، واعلم انك انت صاحب المحفظ الضخم في الاتيان الى المسجد، فان كل خطوه يمحى بها عنك سيئه ويرفع لك ويسجل لك بها حسنه. فلا تتعجل، وما ادركت فصلوا وما فاتكم فاعتبروا. ومن المخالفات عدم تسميه الصفوف في الصلاه. وتاملوا معي ايها الاحبه ان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصفوف ويساويها ويمسح على صدور بعض اصحابه ويتفقد الصف. والله لو فعل واحد من ائمه المساجد اليوم هذه القضيه لا تلوك الامثله في المجالس ويعتبرون مهبول مجنون. ما شاء الله فلا يبغي له احد الا كذا يا اخي. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر الله الى الصف الاعوج، واذا لم ينظر الله اليكم او الى اصحاب هذا الصف فاين من ينظر؟ ومن تنتظر ان ينظر اليه؟ انصرف الله نظره عنه، فمن ينظر اليه؟ ومن الذي يرحمه؟ ومن الذي يحفظ صلاته؟ فتسمية الصف امر مهم. وبعض الناس اصلح الله حاله وحالهم يتحفظ ويتحدى وتعقد العزه باسم. لماذا الامام يكرر سووا صفوفكم لا تختلفوا؟ يا اخي مسؤول وواجب طاعه الامام في هذا الامر وامر الصلاه، لانك ابتليت بهذا الامام فلا بد من تسميه الصف. ومن المخالفات اتيان المسجد بعد اكل الثوم او البصل ولا يقل على شرب الدخان. فقد راى صلى الله عليه وسلم من تناول هاتين الشجرتين وهما على وقعهما يعني ليئه الثوم او البصل ان يدخل المساجد، لانه بهذا يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكه. مع انه ايها الاحبه قد ذكر الاطباء ان في الثوم وفي البصل من الفوائد الشيء الكبير الكبير، لكن رائحتها مستكره. فقل لي بالله عليك اذا كانت هذه من مخلوقات الله وفيها منافع لكن لان رائحتها مؤذيه نهينا ان ندخل المسجد على، فكيف بهذا الداء الذي كله داء وسرطان ودخان لا فائدة فيه، وإنما أمراض وأوبئة ورائحة كريهة وأمر محرم وإسراف وتزييف، ثم يدخل المدخن ويؤذي عباد الله بزعم أن الدخان لم يرد النص عليه. كان هو منصوص عليه تحريمه في أصل كتاب الله، لأن الله وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا يحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث، ولم يفعل حتى اكبر شارب الدخان ان الدخان من الطيبات بل هو من الخبائث. المخالفه الثانيه والعشرون الالتفات في الصلاه الذي هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاته. انك تعرف لإنسان يمكن بعض الناس أو بعض جيرانه يمكن ما يسلم عليه ولا يكره النظر فيه إذا رأى في الشارع، مع أن نفعل هذا وسلم عليه وصافحه وبشر وجهه لا نال أجرا عظيما.
لا يفعل هذا، فإذا دخل الصلاة وإلى عيونه ما شاء الله تقول عيون حلس والهلاء والهلاء والهلاء، يا أخي يا وبعض الناس يقول يا أخي أنا أريد أن أعرف كيف أخشع في صلاتي.
إن كنت تريد أن أعرف كيف أخشع في صلاتك
فأترك نظرك عند موقع السجود، هذا مما يعينك على الخشوع في أمر الصلاة. أما الالتفات فهو أمر يختلس الشيطان، فاتقوا الله لئلا يسرب الشيطان عليكم أمر صلاتكم. ومن المخالفات إسلام اليدين في الصلاة، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى عن اليسرى وعن تكون على الصدر، بل ان بعض الناس يقف وقفة الفاضحة حين يقف يده بهذا الشكل، هذا موقف مستعد كورة، هذا ما هذا صحبة مصلي، هذا اللي يقبل يديه من اجلها كذا اخت متفرج. اما الذي يريد ان يكون في وضع العبد الجليل المستسلم لرب العالمين هذا وضعه في الصلاه اليمنى على اليسرى وعلى الصدر، هذه سنه كبيره صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات الرابعه والعشرون وهي ايضا ملاحظه في المساجد فلينتبه لها، إقامة جماعة ثانية في المسجد والإمام ما زال في صلاته بالجماعة الأولى. هناك دخلوا مجموعة من الناس، وإذا الإمام ومعه في التشهد الأخير فيبدأون هؤلاء المجموعة ويقيمون الصلاة ويصلون ويقيمون جماعة، فليعلموا أن هذا الأمر غير صحيح وأنه أمر باطل لا يحل لهم هذا، بل يكبر كل واحد منهم ويدخل مع الجماعة الأصلية. أما إذا دخلوا وقد سلم الإمام وأرادوا فعلا يعطوا جماعة فلهم ذلك، أما والإمام لم يسلم بعد فلا يحل إقامة جماعة ثانية. ومن المخالفات إسبال الصيام وهو أمر محرم مطلقا للرجال، لكنه ورد في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسلم إزارة، إن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسلم إزارة. وقد كثرت المصيبة في هذا اليوم، فإن من الناس من يتساهل، من الناس من يجعل من نفسه كلاسا ومنظفا لدرجة الناس، هذه من العقوبات المعجلة في أمر الإسلام، تدخل أو تراه نازل مع درجة فلان وإذا توبة من وراء يكنس درجة فلان فأخبارهم ما فيها درجة جراثيم وأوبئة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين أن ثوب الرجل مع منتصف ساقه وإن كان لابد فإلى الكعبين وما تحت الكعبين فهو في النار. وقد انعكست المسألة يا للمصيبة اليوم، فأصبح الرجال يسكنون وأصبحت النساء يقصرن الثياب إلى منتصف ساقه. ألا تلتعلم المرأة المسلمة أن ثيابها إذا كانت بهذا الشكل المزري الذي يشاهد اليوم في الاسواق وفي حال الاشياء ان صلاتها غير مقبوله وانا مردوده عليها، لان المراه يجب ان تستتر حتى تغسل ثيابها او ترتب صلاتها قدميها من راسها الى قدميها، فكيف تعقد المساله اليوم؟ النساء يقصرن الثياب والرجال يسكنون، فانا لله وانا الى راجعون. بل تجرأ البعض حين رأوا الخير ينتشر بالأمة وحين رأوا شباب أهل السنة يقتدون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الكثير من سبائنا يغمزون ويلمزون من يقدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اللحية وأمر اللباس، يقول لك والله فلان هو اللحية فلان هو احتفظ مع أمر الثلاثة، فوش الزين الزين أنت يا فلان اللي تشرب المرأة وش السبب لهذا النصارى؟ لماذا يغمز عباد الله الصالحين؟ ولماذا يغمز من يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن الامور المخالفه التنقل عند إقامة الصلاة، ويحدث هذا في صلاة الفجر كثيرا، فإن بعض الناس يتأخر ويتوقع أن الإمام سيصلي الركعة الأولى ويطول فيها، يقول يلا خلي آخذها بسرعة ركعتين الفجر، كن مقعد كن مقعد وسلم والحج الركعة الأولى مع الإمام. من مفكر صاحب هذا الفعل ولا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحسوبة؟ من مفكر؟ إننا لا نصدق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحسوبة. والحمد لله تستطيع أن تكفي هذه النافلة إما بعد الصلاة أو في وقت آخر بإذن الله. ومن المخالفات في أمر الصلاة الصلاة في الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة، وقد كثر هذا في أقمشة ما يعرف اليوم عند الناس في أقمشة السلك، فإن هناك من الأقمشة نوع من النعومة بحيث يبدي لون الجلد من وراء وفكرة الفخذ، وهذا أمر من نهينا عنه. فعلى الأقل من ابتلي بمثل هذه الأقمشة فلا أقل من أن يلبس سروالا ساترا عورته من صفرته إلى ركبته، ولا يبدي لحم فخذيه عند أمر الصلاة. ومن المخالفات البصق في الصلاة اتجاه القبلة أو على اليمين، وهذا أمر لا يجوز، ومن كان فاعلا ويكبر هذا إذا كان الإنسان خاصة فيه يصلي في البصق في غيره فليبصق عن شماله أو ليأخذ له من المناديل وغيره ما يستطيع أن يتخلص من هذا الأذى بدون أن يخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، ونلحظ هذا عند بعض الناس إذا قرأ الإمام قراءة مطولة، بعضهم يتخصص يحط يده من ها هنا ويتمايل من ها هنا، وهذا كله أدب مخل بأدب الصلاة ومخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات وهذه حدث فيها ولا حرج، فإنها قد بلغت من الكثرة إلى الحد الذي لا يعلمه إلا الله، وهي كثرة الحركة في الصلاة، فإن من الناس من يعمل في أنفه أو يحط رأسه أو يعجل غطرة أو يتفقد جيبه أو يحرك ساعته أو يسوي عقاله أو يلعب في لحيته أو يضع السواك بين أصبعيه أو 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 إلى آخره، وهذا أمر ينافي الخشوع في الصلاة. ذكر في كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال أن أحد الصالحين كان في أحدى رجليه ألم قرر الأطباء بترا، فأراد أقارب أن يأتوا بالزيت المحمي وبحبال ورجال ليربطوه وليقطعها الطبيب، فقال الأمر أهون من ذلك، إذا دخلت في صلاة فاصنعوا ما تشاءون. ما هو مسألة كافرة؟ هل نريد فقط الحركات اللي ما لها لزوم؟ تخشى في صلاتك يا أخي كلها 5 دقائق أو 10 دقائق، فكثرت الحركة وهذا التململ والالتفات والتحقق، أرأيت وضع الناس اليوم إذا دخل على مسؤول، لو أن الواحد كنا داخل على مسؤول هل تدخل كل شيء ويجمع ما يصير من أجرك؟ هذا مسؤول حتى فريق وانت جاي عندي ولا جاي حاجة، فلماذا إذا وقفت بين يدي ملك الملوك لا تقف بين يدي زيادة؟ إذا وقفت أمام بشر من البشر وإذا أنت كأنك صفة الواقع بأدب وبدروس، لو أنك يمكن قارب ويقرب ما تحرك خشية كأنك تسقط عن هذا المسؤول، فلماذا العبث واللعب امام وبين يدي الله؟ ثم بعد هذا نقول ان الصلاه طيبه، من جاء طيبه واسماء خاطره ولا شارده ولا وارده لما طلعها في الصلاه. ومن المخالفات في الصلاه عدم التدين بالملابس في الصلاه حتى وصل الحال ان بعضهم ياتي للصلاه بملابس النوم مثل الحاله التي تقف خليل لو ذهب الى مسؤول ما شاء الله الشوك المشلح الطيب والغدره والطيب والهيئه واذا جاي للصلاه واذا هو جاي بالشمس اللي كان لا يجيها او جاي بالشوك اللي فيه الزيت والوسخ والشحم والى اخره ويتأكد هذا عند أصحاب المهن ممن يتسلط عليهم هذا. طبعا ما كل الناس على مستوى العمل. عمل مثلا في وضع يتطلب منك أن تتوضح ملابس ما في ذلك بعد. لكن إذا جاء وقت الصلاة يا أخي ترى ما يعيبك أنك تخصص لصلاة الكسوف وتفسخ هذه الملابس المتسخة لتلبس ثوب نظيف وكلها خمس دقائق أو عشر دقائق فإنك هنا في حضرة ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلا تقاضى ربك في بيته الا وانت على هيئه محترمه. ومخالفه خطيره جدا منتشره عند بعض ولا اقول كل عند بعض المصلين وهي ظاهره تحريك اليدين قبل السلام. الا تنتبه معي لحركه اليد التي ترونها الان. بعضهم اذا اراد يسلم يقول هكذا ثلاث مرات ثم يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. اتدرون هذه حركه من؟ هذه حركه مجوسيه شيعيه. ان الشيعه عليهم من الله ما يستحقون. يضربون بايديهم ثلاث مرات قبل السلام حرمت لاي شيء. يقولون خان الامين خان الامين خان الامين ثلاث مرات. من هو الامين؟ انه جبريل عليه السلام. يتهمون هؤلاء القوم بانه خان وحي الله بدل ان ينزل القران على علي راح ينزل على محمد. يقول لك خان الامين خان الامين خان الامين ثم يسلم يوم الاخره. أيرضيك أحباب أصحاب رابط محمد بن عبد الله وأصحاب حرب الرسالة أن يتشبهوا في هذه البدعة المجوسية الوثنية الرافضية. لا يجوز لك تحريق وضع في الصلاة إلا هذه الاستحباب فقط. فهذه البدعة احذروا منها فإنها مشابهة لفرقة من فرق الضلال. يكفيها سوءا وقبحا وفضيحة انها تحول امين الوحي جبريل عليه السلام. ومن المخالفات المنتشرة الكثيرة رفع اليدين بعد الصلاة الفريضة. الصلاة اكثر وشك الصلاة. الصلاة كلها معنى الدعاء. الصلاة كلها معنى الدعاء. والصلاة الشرعية من عند أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله كلها ذكر لله ولا لا؟ كلها ذكر ما بين قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وتهليل وتكبير. فهذه البدعة التي نراها الآن كلما سلم واحد منهم ويصلى يترفع العشر ويدعو الله. هذه من البدع المنكرة ما هي حتى بدعة عادية بدعة منكرة. يقول احد الصحابه كنت اسال ربي كل شيء في صلاتي حتى ان يعينني على شراك نعلي او شطري نعلي وقطع ثوبي او كما قال رحمه الله. والذي ورد في اذكار ما بعد الصلاه ما بعد السلام ان يستقبل الانسان ويقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له فاذا كان في مغرب او يفجر قال عشر مرات ثم يصدع الله 33 ويحمد الله 33 ويستقبل الله 34 فتلك مئة لو قالها صدقا وهو لا يكلم على وزعت خطاياه وان كانت احدى في يوم الله. فلماذا تترك كل هذا الخير وتتجه الى هذه البدعه كل بعد سيظهر ان ترفع يديك؟ ليس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ويلحق بهذه بدعة ملحوظة وهي المصارعة حق الصلاة وقول الواحد لصاحبه تقبل الله تقبل الله. ويلحق بهذه بدعة ملحوظة وهي المصارعة حق الصلاة وقول الواحد لصاحبه تقبل الله تقبل الله. حتى وصل العجيب هناك ولا في امور البدع من يوم يقول السلام عليكم تكبر الله تكبر الله يا اخي اتركني اقرب ربي لست على الله ولا حملت الله ولا ذكرت الله حريص كان عنده ركن من اركان الصلاه اي يصافح ويقول لك تكبر الله هذه هي البدع التي لا تجوز وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ولا عمل الصحابه فاتح ايضا كانت الصلاة وكانت اشارك خرج في الاسف او على اي وضع او خارج من السفر او شيء من هذا اما ان تصلح هذه راسك كلما سلم الامام واذا انت ماسك من عينيك وبعد هذه صارت تقبل الله تقبل الله لا ترد على من يفعل هذا مثل ما انه لا يجوز الشرك على من يسلم عليك يوم الجمعة والامام لكن اذا كان خطيب او جئت الان من صلاتك قل يا اخي ترى مو تكبرني لا ارد عليك لكن انت فعلت امرا لا يجوز فإن كنت في صلاة الجمعة قل لا يجوز لي أن أرجع عليك لأن من قال لصاحبي يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغى فما ذلك بمن صافح وسلم عليه ومن البدع المعروفة وبدأت مع الأسف تغزو أهل السنة استعمال المصحف وترك التسبيح بالأصابع لو ان واحد بينه وبين احد من بني عمه او من الناس عموما دعوه وعنده شهود تجد صاحب القضيه حريص على ان يؤدي الشهود شهادته القطعه الفلانيه يشدها من الشمال كذا ومن الجنوب كذا انتبه يا فلان لا تغلط لا تسوي اللي بعدين القاضي تختلف شهادته عندك انت وفلان حريص عليه فاذا جاء الى امر دينه ترك الشهود الصادقين لديه وهي هذه الانامل التي سيستنطقها الله يوم القيامه فتشهد هذه لأنها صححت الله في حياتك مثلا 200,000 مرة وتشهد السبابة أنك ذكرت الله في حياتك 1,000,000 مرة فترك كل هذه وتتجه إلى هذه الملكنة التي أصلها أصل صوفي بدعي والله ما سمعنا في الأحاديث أن هذه الصحة ستأتي شاهدا لك يوم القيامة لم نعلم أن هناك شهادة إلا من هذه الأصابع فاتقوا الله ولا تشبهوا بالصوفية في امر المصلحه ومن المخالفات الصلاه هذه المخالفه تحمل رقم 38 عدم حظر التثاؤب من المصلي اثناء الصلاه مع اننا قد امرنا بذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليقض ما استطاع فإن الشيطان يدخل فالمو فقط لما يكبر بعضهم يعوي حواء المنكر يخرج صوت منكر أتفتح الباب للنصف الشيطان وهو من أكثر اللصوف تتركه يدخل وهو يجري فيك من عدم اكظم إذا جاءك التداؤم اكظم ثم اكظم ثم إذا غلبك فضع يدك الشمال على فمك حتى لا تتشاءب وتبقى ذاك امام الناس وحتى لا يدخل الشيطان وهذا ادب نبوي مامورين به لكنه في الصلاه اوكد اما بعض الناس يظهر هكذا ويصيح او يعوي هذا من الامور المستهجنه المستقبحه المخالفه لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن المخالفات وانتبهوا مع ان عيد هذه المخالفه فانها تكثر في فصل الشتاء تغطيه الفم اما بالتلثم او غيره وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تغطيه الرجل فاه فان بعض الناس اذا كان فصل الشتاء ما شاء الله يشوف المسجد هناك في الاشلاء او الغدر بانفسه يصلي يا فلان ما يجوز لك والله البرد يا مطوع حلاله يا اخي كان يصلي أنت تريد الجنة لن تنالها إلا بشقة وشقة حطك الجنة بالمكان وأنت ولا حمد عندك من الملابس وعندك من وسائل التدفئة ما يعينك فإذا رأى الإمام من هو صائر هذه الحركة في الصلاة فعليه أن يأمر بأن يضع هذه اللجام لأنه لا يجوز وقد رأى صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل ساره في الصلاة ومن المخالفات آية رقم 40 الصلاة بين السواري هذه السواري بقى. والله تبارك وتعالى يحب من عباده إقامة الصف في الصلاة وفي الجهاد
فلا تصح الصلاة بين السواري. ولم يفتي إلا بعض أهل العلم في جوازها مع الحراء إذا اشتد الزحام والاشتداد الكبير في المسجد. لكن اليوم يجد لله الحمد مساجد المسلمين ما هي مسجدها، فيا أخي لا تصلي بين السواري وفي المسجد مرتفعا. المخالفة التي بعدها تقرير المصحف بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وهذا أمر لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة، إنما من يوقر المصحف عليه أن يصونه في مكان طاهر، وعليه أن يقوم بتحليل ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله، هذا هو تقرير المصحف. وإن من الناس من يقبله ويزعم التوفير له وهذا المصحف يلعنه، لأن الله يأمر بكذا فيسعى هذا حقه، وينهى هذا القرآن عن كذا وتجد فلان يفعل هذا المنهي، فكم قارئ من القرآن والقرآن يلعنه عياذا بالله من ذلك. المخالفة 42 قول بعض الناس في سجود السهو، إذا سجد الإمام للسهو أو هو ارتهى ثم سجد، بعضهم يقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، أو يقرأ وما كان ربك نسيا. والصحيح أنه ليس لسجود السهو يعرف محسوس، بل يدعى فيه مثل ما تدعو في أي سجود من سجود الصلاة. المخالفة 43 تخفيف بعض الأئمة لأركان الصلاة، وعلى من يتقدمون للصلاة بالنفس أن يتقوا الله في الناس الذين من ورائهم بأن يأتوا بالصلاة على طمأنينة، فلا يطولون الطول الذي ينفر الناس، ولا يستعجلون على الناس بحيث أن بعض الناس لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا طمأنينة في الصلاة. فعلى الإنسان أن ينهج دائما منهج الخط والعدل، ويحرص على متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. المخالفة 44 ترك الاغتسال يوم الجمعة، مع أنه واجب على كل محتلم، هكذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا معي، لأني أعلم أن من يسمع كلمة محتلم الآن 70% من الناس يفهمون كلمة محتلم أي الذي يحتلم في الليل اللي يجامعه. لا يا اخوانا، هذا من فساد اللغة اليوم. معنى أن صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم أي كل بالغ. صلاة غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي كل بالغ. فهل الإنسان يحرص على هذا ويعود عليه نفسه وذريته حتى ينشؤون على إشكال هذا الواجب؟ وتعلمون يا أخوتي أن من اغتسل اليوم الجمعة ثم تنظف ثم تطيب ثم لبس من أجمل ثيابه ثم تناول من أحسن طيب بيته ثم ذهب إلى سفينة ووقار إلى الجمعة لا يؤذي أحد ولا يتخطى رقاب أحد، وغفرت خطاياه إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فكيف نترك هذا الأجر العظيم؟ أما المخالفة الشنيعة وهي 45 فهي تخطي رقاب الناس، والله الذي لا إله غيره أن هذه مخالفة شنيعة جدا، لأن هذا الدين قد حرص على تكريم الإنسان العام وعلى كرامة المسلم بصفة خاصة، فمن الذي أحل لك أن تمشي بحفاك وقدمك أو شرابك المنزل من أمام عيني ومن أمام وجهي؟ لماذا الانتهاك عباد الله المؤمنين ويقتل هذا يوم الجمعة؟ ومن رأى هذا وخاصة الإمام عليه أن يسجد ويقرعه ويأمر بالسجود كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإن رأى من فعل هذا فقال اجلس لقد آذيت وآنيت. هذا الناس متأخر في صلاتك، لماذا تمشي برجلك وشراباتك من أمام وجوه الرجال؟ والله الذي لا إله غيره، لو كان في غير المسجد وقلت لأي واحد أجعل رجلي تمشي من عند خشمك ما يبعد ما يمكنك من هذا ما دام فيه عصيته إلا أن يكون حيوان بهيم. فلماذا انتهاء كرامة المسلمين بمشهد؟ لماذا تنتهي الكرامة؟ ارحم حتى تمشي برجلك من امام افواه ولحى الرجال حين تتخطى لان فيه الصف الامامي تركه تريد ان تسدها. لا يجوز على من يرى ان يفعل هذا ان يجره بثوبه حتى ويقول اجلس فان لله كرامه الا اذا كان الامام يقصد فلا خشيه ان يقع في محذور الكلام والامام يقصد. لكن اذا كان فعل هذا فاعل والامام ما اكل نفسه جره يا اخي اتق الله واجلس لا توبي عباد الله. كيف تتخطى لقاب الله؟ الاسلام كرم المسلم كرامه وانت تاتي تهين من كرمه الله. ثم يا اخي اذكر نفسك الجد متاخر يا اخي المفروض انك تستغفر على نفسك وتصلي حاجه في بيت المصلي منتظر امام الناس. وهنا واجب الاخر على من يتقدمون للصلاه ان يحرصوا على اكرام الصفوف الاولى يا اخوانا ولا يترك الفرج ويتركوا هؤلاء المتخطرين يفعلون هذا الكلام. اما اخر مخالفه فهي التسوق اثناء الخطبه او مسك السواك غير المستحيل في الصلاه. وهذا امر محارب لهذه الذي نصنع لها. امرنا بالسواك حين يقوم الانسان من نومه وحين يذهب الى منامه وحين يتوضا وحين يشكو بيته وحين تقام الصلاه. هذه سنه الوضوء هذه سنه السواك. لكن مو سنه السواك انك والامام يخطب يوم الجمعه وانت ما شاء الله تتسوق. ما هكذا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الاحبه هذه 46 مخالفه في امرين من اوامر ديننا. الامر الاول شطر الايمان والامر الثاني عمود الاسلام. فاسالوا انفسكم واسال نفسي ولنصلح معها حسنا في الاجابه ان منا المقل ومنا المستقل في هذه الصفه. فاذا قتل منا كما قلت في بدايه حديثي شطر ايماننا وعمود اسلامنا فماذا بقي لنا؟ ويقتر الجهل بهذه المسائل في البيوت وعند النساء وعند الشباب بل وعند العام والمتعلم. ألا فلنتق الله في هذا الأمر. فإن أول عمل يوزن للإنسان بعد أمر الشهادة وأول عمل يسأل عنه الحق من أعماله بعد التوحيد هو أمر الصلاة. فإن قبلت قبلت سائر العمل وردت ردت سائر العمل. الصلاة التي أوصى فيها صلى الله عليه وسلم إلى الرمق الأخير إلى الرمق الأخير صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصي في الصلاة وفي ممارسة العمل. فاتقوا الله أيها الأخوة بهذه الأمور وعليكم بمراجعة العلماء وأحيل إلى مصدر جيد يحمل عنوان هذه الرسالة ومطبوع موجود عندكم هنا في الرياض لطالب علم من علمائنا هو تنبيهات على مخالفة الهامة للشيخ عبد العزيز السبحاني. فإنه جزاه الله خير خصص هذه المخالفات خصصا شافيا كافيا جيدا وعلى طلبة العلم أن يتدارسوها وعلى أرباب البيوت أن يصبحوا هذا الكلام من والله من الله أمانتهم من رعيتهم في هذه البيوت من النساء والأطفال حتى نقيم أمر ديننا على صواب وعلى سنة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونترك المجال إن شاء الله لما يتسع من الأسئلة حتى تقام الصلاة.
ما نتكلم بك على الأذان؟
طيب هذا نبحت عليه لكن ما بيقول يقول من يدخل المسجد ويرى الإمام ساجد ولا يستمع فلينتظر إلى ركعة أخرى نبحت عليه هذا بمخالفة لا تجوز بل عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وتلحق مع الإمام في أي وضع هو. الحق مع الإمام على أي وضع هو بعدما تكبر تكبيرة الإحرام. إن ساجدا فصلي إن قائما فقائم إن راكعا فراكع وهكذا. يقول ذكرت ان من المخالفات التنفل اذا اقيمت الصلاه. من رد على من يقول اذا اقيمت الصلاه وانت قد رفعت من الركوع الاول فلا تقطع النافله بل اكملها قريبه ويحتج بقوله تعالى ولا تذكر اعمالكم. ما شاء الله في تعارض بين الامرين.
إذا الإنسان شرع في النافلة وقام من الركوع وبدأ ركعة وأتم النافلة ما في حاجة بأس إن شاء الله، لكن نحن نتكلم ناس يدخلون يدخل والإمام إما تقام الصلاة أو أن الأخيرة دخل معاه يجلس في آخر المسجد ويجبون هذا في صلاة الفجر، فترون من هذا يصلي كلها أخر الشيخ يقول بركعة الأولى، هذا الذي لا يجوز. يقول أتى إنسان لصلاة المغرب أخذ الثالثة ركعتان الأولى، فهل في هذه الحالة إذا أراد أن يتم الصلاة هل هو يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ويقوم بعد التشهد الركعة الثانية أم يصلي ركعتين مع بعض؟ الإتيان بأمر الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الأساسي بأمر الصلاة، ومتابعة الإمام أمر لا بد منه. فإذا دخلت ولم يبقى بالصلاة المغرب لا ركعة فجلس في التشهد فإذا في هذه متابعة الإمام، قام الإمام واعتبر ركعة الأخيرة تعتبر لك أي ركعة الركعة الأولى، فإذا جلس الإمام للتشهد تجلس معه فإذا سلم فقم وهاتف الركعة الثانية ثم اجلس في التشهد الذي هو التشهد الأول لصلاتك، وبهذا تأتي بالصلاة على وجهك وتقوم وتأتي بالركعة الأخيرة. يقول من يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يجب عليه يعني كان من هو اسلامي، من يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسقط الذمه بجزء هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب على هذه الامه. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ نعم إذا قامت أمة أو طائفة بما أوجب الله عليها وقامت بهذا الواجب يسقط الوجوب عن الأمة لأن فرض الكفاية هذا قام به من قام، لكن الواقع الآن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى جهود متواترة، وهو لا يصح على الجميع في كل من استرعاه الله على شيء. هل الهيئة تدخل بيتك وتأمر زوجك وتأمر بناتك وأخواتك وأولادك؟ الهيئة قد يكون حملها في الأسواق والأماكن العامة، فهل تقول أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل عليك؟ في عمل أمام الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأمة كلها قال من رأى منكم، خاتم من في قوله منكم، خاطب الأمة، من رأى منكم من كان فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرسالة فإن لم يستطع فبأنه ذلك أرعى الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العموم وهو خيرية هذه الأمة، ولا يجوز لنا أن نتخلى عن أسباب خيريتنا. الأسئلة التي تسأل عن أمور أنا ذكرتها أظن اكتفى بما ذكر في المحاضرة إن شاء الله. بعض الأوقات ينسى الشخص صلاة الوتر أو ينام عنه بقصد قيامات الليل ولم يتذكر من القيام ولا يذكر ما عليه إلا بعد صلاة الفجر، هل يقضي الوتر أو يسقط عنه أجر الزكاة الأخيرة؟ نعم يقضي بعد ما تطلع الشمس وترتفع، وكل حسب وتره، فمن كان يوتر بثلاث فعليه أن يصلي قضاء أربعة، ومن كان يوتر بخمس فيصلي ست، ولو صلى إلا عشر ركعة فأمر طيب إن شاء الله. المهم أن القضاء يكون شفعا في النهار، القضاء الوتر يكون في النهار شفعا وليس وترا. ماذا تعرف السبابة؟ أنا بينا هذا السبابة عند التشهد وعند كلما مر ذكر ودعاء وضراعة إلى الله ودعاء وطلب منه ترفع، فإن هذه السبابة شديدة جدا على إبليس ويغضب منها في أمر الصلاة. يقول حدثت ضجة في مرة من المرات عن البشر وباشر ثم انقطعت، وقد جاء حيث أن الناس جاءوا خبرا عن البشر سوف ينقل إلينا، ما آخر ما حدث في هذا الموضوع؟ والله آخر ما حدث أو أول ما حدث أو ما سيحدث واجبك أن تتبع الشر حيث ما شاء، وأن تعود نفسك وأسرتك على العبودية التامة لله وعلى عدم تقليد أهل الشر. هل التسبيح أذان؟ طيب، هل التسبيح باليد اليمنى أم اليسرى؟ التسبيح الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه باليد اليمنى، لأن هذا تعظيم وذكر لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يليق به إلا كل كمال. واليد اليسرى نشتغل النجاسة وبغسل خرج وغيره، فلا يليق ذلك، مع أن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس إن شاء الله، لكن الذي ذهب إليه باحث من طلبة العلم قرأ سماحة الشيخ ابن باز بحثه وأقره ودعا له ونشر هذا البحث في مجلة البحوث في هذه القضية، أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبح بالشمال، وإنما كان تسبيحه على أصابع اليمنى. يقول ما حكم تحريك الراس الى اسفل والى اعلى عند التسليم؟ لعل هذا من المخالفات التي تجاوزها نظري في الورق، هذا من البدع ومن المخالفات. بعض الناس جاء يسلم يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ليس هذا من هيئه الصراحه. تسلم مثل الناس على اليمين ثم تسلم على الشمال، وليس الصلاه محل حز الرؤوس. هل تسري تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام إذا كان أتى والإمام باكر؟ يذهب بعض أهل العلم إذا نوى للإحرام ثم لحق الركوع تكبيرة، لكن الأولى 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 أن يكبر للإحرام ليدخل الصلاة، ولأنها ركن، ثم يكبر للركوع، هذا هو الأفضل والسنة. بعض الناس يقول يا هادي يا دليل ويدعو ربه، هل الدليل من أسماء الله؟ أبدا، لا أعلم أن كلمة الدليل من أسماء الله، ولا يجوز أن يسأل الإنسان ربه إلا بأسماء الله الحسنى التي قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يجوز أن يأتي الإنسان لله بأسماء اللي عنده. ما رأيك أن الإنسان يقول الله شجاع؟ هل نقبل هذا الكلام؟ أسماء الله توصيفية، ومعنى توصيفية يعني لا يصف ربنا إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نصف ربنا بما يقول به بعض العوام مثل هذه الكلمة فهذا أمر باطل، لله أكثر من 99 اسم موجود في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله بما تستحقون. يقول ما حكم قول التوكلت على الله ثم عليه؟ اذا قال ثم لا بأس، لكن المحذور والمخالفه قوله توكلت على الله عليك، هذه واو الشرك واو الاشراك، اما ثم فليس بها باب ان شاء الله. مساله السترة واهميتها هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتاكد في حق المنفرد وفي حق الإمام، فأما الإمام فسترته سترة لمن خلفه، ولا يجوز الإمام أن يصلي إلا إلى سترة. والدليل على هذا لو أن مارا مر غير الصفوف والناس خلف الإمام ما يقرأ صلاته، ليه؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وكذلك المنفرد الذي يصلي لوحده لا بد أن يصلي إلى سترة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيني وبين المصلي الآخر فرجة هل يجوز لي الأجرة؟ والله يا أخي يجب أن تنتبه، منين حدثت الفرجة؟ لماذا لم تنتبه هذه الفرجة وقت إقامة الصلاة؟ وقل لماذا استووا واعتذروا وتساووا وتعاصوا إلى آخر هذه الكلمات، لماذا؟ فلا بد أن تنتبه لهذا عند إقامة الصلاة. سجود التلاوة وسجود السهو ماذا يقال في كل منهما؟ كما ذكرت سجود السهو ليس له أدعية مخصوصة، بل يسبح فيه ويذكر الله فيه مثل سجود الصلاة، وسجود التلاوة كذلك يسجد ويسبح الله تبارك وتعالى مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر السجود.
يقول بعد الركوع هناك من يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماء وبينه شيء وشيء بعد. نعم هذا ورد، لكن الملاحظه اللي انا نتحدث عليها قول بعض الناس ربنا لك الحمد والشكر، الشكر هذه ما وردت، ولله الحمد كتب الاذكار موجوده، رياض الصالحين موجود، كتاب الواضح الطيب موجود، كتاب الكلمه الطيب موجود، كل كتب السنه فيها الاذكار والادعيه في كل وضع من اوضاع الصلاه لك فيما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم وغني في الوقت ما يحب. يقول هناك بعض الناس يعني في نظافه المسجد من ينفي بقيه السواك في المسجد، لا يجوز هذا لان هذا من وضع الأذى في بيت الله وهو أمر لا يجوز. التبس على بعض الناس متى يفرض الحجاب على المرأة، ولقد شاهدنا بأنفسنا طالبات يخرجن من المدارس الابتدائية والمتوسطة كاشفات فنرجو بها الناس. الحجاب يبدأ مع المرأة منذ سن السادسة والسابعة وتختلف البنات، فهناك بنت تكون في السابعة وأنت إذا رأيتها كأنها في العاشرة أو الثانية عشرة، فلا بد من تعويض البنت على الحجاب من سن المبكرة. أما إذا وصلت التاسعة والعاشرة وبدأت في هذه السن فإنها بدأت تقترب من سن البلوغ فلا يجوز خروجها إلا وهي محجبة. يقول بعض الشباب لا يحرص على اداء الوتر لا قبل النوم ولا اخر الليل ويقول ليس بواجب، ماذا ترد عليه؟ كلام غير صحيح. سنه الوتر من السنن المؤكده وذهب جمع من اهل العلم الى انه واجب حين واحد الفجر، ويؤكد هذا فعله صلى الله عليه وسلم انه في حضره وسفره ما ترك صلاه الوتر ولا ترك شيء الفجر حتى وهو مسافر، وهو مسافر والمسافر يكثر الصلاة الرباعية لا يترك صلاة الوتر ولا يترك ركعتين الفجر. يقول ذكرت من المصلي إذا دخل المسجد والإمام جالس للسلام يلزمه الدخول معه في الصلاة، أيهما أفضل وأوجب إدراك فضيلة الجماعة أو إدراك الجماعة إذا صليت مع الجماعة التي تاتها الصلاة؟ لا، الأفضل والأفضل والأفضل إدراك الجماعة الأولى، هي جماعة الأم وهي الجماعة الأساسية التي فيها أقيمة الصلاة، أدخل بأجر الجماعة ولا يضرك ولو كثر المتخلفون وقاموا كثيرا بعد الصلاة. أيها الأخوة الأحبة، هذا ما اختص عليه الوقت، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا جميعا بعيوبنا، ونسأله أن يرزقنا الفقه في أمر ديننا. ووصيتي لنفسي ولإخواني أن ننتبه لأمر إيماننا والفطرة ولأمر عمود إسلامنا والفطرة، وأن نحذر من هذه المخالفات، وأن نتقي الله قدر ما نستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعلينا أن نبتعد عن كل مخالفة تخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جعله الله لنا الأسوة، وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يرجو الله واليوم الآخر فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم حقنا بأمر ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر الله قضية الشيخ ما قال، وجعل ما قال حجة علينا، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.